بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أفادنا ابن القيم رحمه الله أن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه سبحانه وتعالى إلا من اكمن، إلا أن تكون متضمنة لثبوت. الصفات المنفية تكون متضمنة المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى تكون متضمنة لثبوت، فقوله السلام والقدوس هذان اسمان لله سبحانه وتعالى، يدلان على التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا. هذا ما يتعلق بالصفات، صفات السلب المحض. وإذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى بالنفي فهو أيضا يكون متضمنا للثبوت، فقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم تضمنا لماذا يا ربيع؟ لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الحياة الكاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القيومية الكاملة لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم. وقوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب تضمن لماذا يا لؤي؟ تضمن لكمال قدرته، لأن القادر القدرة الكاملة التامة لا يلحقه لغوب ولا تعب. فقوله وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب، وذلك لكمال قدرته. وقول الله سبحانه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعزب أي لا يغيب، متضمن لكمال علمه، لأن العليم العلم التام لا يخفى عليه شيء، وعلم الإنسان بل علم المخلوقات لما كان ناقصا يعزب عنها ما يعزب. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه تام كامل، ولهذا لا يعزب عنه مثقال ذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقوله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد بعد قوله الله أحد الله الصمد، لكمال صمديته وأحديته وكمال غناه، كمال غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى، ليس محتاجا إلى والد ولا إلى ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أيضا متضمن لتفرده بالكمال وأنه لا نظير له. وقوله لا تدركه الأبصار متضمن لماذا؟ لكمال عظمته، وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا لا ينفي أن يراه المؤمنون في الآخرة في عرصات القيامة ثم في الجنة، فإن من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فأما قوله لا تدركه الأبصار أي لا يدرك بحيث يحاط به، جل سبحانه وتعالى عن ذلك، ولم يقل لا يرى. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ويجب أن يعلم هنا أمور، أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ولله الأسماء الحسنى، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو فيما ثبت في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وصفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، له المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو فيما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك باب أوسع يقال له باب الإخبار، يخبر عن الله سبحانه وتعالى بشيء ليس فيه نقص ولا يكون من باب الأسماء ولا من باب الصفات، فيقولون باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فباب الأسماء أضيق الثلاثة، لأنه لا بد فيه من دليل خاص على هذا الاسم بعينه، يقال السميع من أسماء الله، لأنه ورد في القرآن وهو السميع. البصير من أسماء الله لأنه ورد وهو السميع البصير بعينه بلفظه. الصفات تشتق من الأفعال، صفة البسط وصفة القبض وصفة الطي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه الصفات قبض، يقبض ويبسط، الطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فالطي صفة اشتققناها من الفعل نطوي، والقبض والبسط نقبض ونبسط، من الأفعال اشتقت صفات. فباب الصفات أوسع قليلا من باب الأسماء، وكلها مقتصرة ومحصورة بالأدلة لا بد عليها من دليل. باب الإخبار أوسع، قد يخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار بلفظ لم يرد في القرآن ولا في السنة، لكن لا يجوز أن نقول أو أن نسمي رب العزة بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الإخبار إذا لاقى الإخبار كان مما يليق، فيخبر عن الله من باب الإخبار. يخبر عن الله سبحانه وتعالى مثلا كما يخبر عنه أهل العقائد فيقولون القديم، يقصدون الأزلي الذي هو سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. ما هو الاسم الوارد في القرآن؟ الوارد في القرآن الأول، اللهم أنت الأول، هذا في الحديث قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالوارد في القرآن تسمية الله بأنه الأول، وفي الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. العلماء عند أن تحدثوا في أبواب الاعتقاد أخبروا عن الله سبحانه وتعالى بأنه القديم، يقصدون الأول. هل يقال من أسماء الله القديم؟ الجواب لا، إنما يقال من أسماء الله الأول. فإذا لفظة القديم الأزلي نحو ذلك يقال هذا من باب الإخبار، أخبر أهل العلم في كتب الاعتقاد عن الله سبحانه وتعالى ببعض الأشياء من باب الإخبار لا من باب الأسماء. فماذا قال ابن القيم؟ قال رحمه الله أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. مثال آخر من أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم إلى غير ذلك من الأسماء. من صفات الله الكلام، أن الله عز وجل يتكلم، هذا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، هذه أدلة فيها أن الله يتكلم. نأخذ منها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لكن هل نقول من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكلم؟ نبحث في الأدلة، هل ورد في الآيات وهو المتكلم الشائي المريد؟ الجواب لم يرد هذا، أن ذكر لم يرد أن ذكر في أسماء الله المتكلم الشائي أي الذي يريد الذي يشاء، المريد أي الذي يريد. لكن من صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، من صفات الله سبحانه وتعالى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من صفات الله الإرادة، يريد الله ليخفف عنكم. فهذه صفات، فإذا قال قائل المتكلم كان هذا إخبارا وليس اسما من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه بصريح الاسم، بالاسم الصريح. أما أن نشتق من الأفعال أسماء لله سبحانه وتعالى ولم يرد بها الدليل؟ لا. الإخبار نعم، باب الإخبار واسع. قال ابن القيم رحمه الله، قال: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود، نقول الله موجود، الله قائم بنفسه، نعم، هذا من باب الإخبار. لكن هل نقول القائم بنفسه من أسماء الله؟ هل نقول الموجود من أسماء الله؟ الجواب لا، لأنه لم يرد هذا الاسم بنصه، فلهذا لا يقال عبد القائم بنفسه، ولا يقال عبد القديم، ولا يقال عبد الأزلي، ولا يقال عبد الموجود، لأن هذه التعبيد يكون للأسماء لله عز وجل في أسمائه الحسنى. أما هذه وإن أطلقت على الله سبحانه وتعالى فهي من باب الإخبار، واضح؟ إذن عندنا باب الأسماء وهو أضيق الثلاثة، لا بد من التصريح بالاسم. الثاني باب الصفات أوسع منه قليلا، وتشتق الصفات، تأتي صريحة وتأتي مشتقة من الفعل. باب الصفات أوسع قليلا وهي مرتبطة بالدليل. باب الإخبار أوسع. قال رحمه الله: فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لماذا؟ لأن ما دخل في أسماء الله الحسنى لا بد أن يكون متضمنا، أن يكون متضمنا للكمال، وأن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. نعم، فيخبر عن الله بأنه شيء، بأنه موجود، بأنه قائم بنفسه، بأنه متكلم، بأنه شائي أن يشاء سبحانه وتعالى، بأنه مريد. لكن هذه لما لم تكن في الأسماء الحسنى، لم تكن، لما لم يرد بها الدليل الخاص لم تكن في الأسماء الحسنى. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن هذه تحتمل كمالا وتحتمل غير ذلك. فالمتكلم يحتمل أن يتكلم بما يناسب أو بما لا يناسب، الشائي يحتمل أن يشاء ما يصلح وما لا يصلح، كذلك ماذا بارك الله فيكم، الفاضل، الموجود، الموجودات كذلك. فلما لم تكن على وجه الكمال وعلى وجه الحسن الأتم لم تكن في أسماء الله ولم يرد بها الدليل. هذا الأمر الأول الذي يجب أن يعلم. نضيف أمرا ثانيا، قال الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. هذا في معنى الكلام السابق، أن الصفة كصفة الصنع والإرادة والفعل إذا كانت منقسمة إلى كمال، يصنع شيئا حسنا، يصنع شيئا غير حسن، كمال ونقص، يتكلم بشيء حسن، يتكلم بشيء غير حسن، كمال ونقص، يريد الشيء الحسن ويريد شيئا غير حسن، كمال ونقص، صفة متضمنة لكمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، لا يسمى الله عز وجل بمطلق هذا الاسم، بل يطلق عليه منها، يخبر عنه سبحانه وتعالى منها كمالها، ما كان على الكمال نثبته ونخبر عنه عن الله به. وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، لا تدخل في أسمائه لأنها محتملة لنقص. ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة أي إلى كمال ونقص. ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أطلق على نفسه الكمال منه، الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال: ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، يعني فعلا في باب الأفعال وفي باب الأخبار. آخر شيء الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، يعني إذا وجد دليل فيه إخبار عن الله سبحانه وتعالى بشيء على جهة مقيدة على جهة معينة، فلا يلزم من ذلك أن تخبر عنه بذلك الذي ورد في الدليل على الإطلاق، وإنما تقيده بما تقيد به. قال: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، الله عز وجل نعم يضل من يشاء لكن جاءت مقيدة أنه يضل من يشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يفتن الله عز وجل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، مكر الله سبحانه وتعالى في مقابل مكرهم بأولياء الله وبشرع الله ودين الله. فهذه الأدلة لم ترد مطلقة، إنما جاءت مقيدة على شيء يضل من يشاء، فلا يصح أن تأتي وتأخذ من كلمة يضل اسما فتقول مضل، ثم تأتي به اسما من الأسماء الحسنى فتقول المضل، لأن قولك المضل هذا إطلاق، إطلاق، فتكون يكون من أوصاف الله سبحانه وتعالى، يكون من أسماء الله المضل، كيف يدخل ذلك في الأسماء الحسنى وهو إنما ورد في الأدلة مقيدا يضل من يشاء، أي ممن ضل بسبب نعم فعل منه زيغ منه أضله الله سبحانه. وكذلك الفاتن فتنتك تضل بها من تشاء، فتنهم الله لما فتنوا المؤمنين، فتنهم الله لما فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ولما فتنوا وصدوا عن سبيل الله وفتنوا أنفسهم مكر الله بهم لما مكروا بأوليائه إلى غير ذلك. فإذا هذه فائدة مهمة يتبين فيها غلط من غلط فجعل من أسماء الله الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله. قال: فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه وتعالى منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم. حتى هذا في الناس، الناس يعني إذا حصل من شخص أنه نعم، نأتي بمثال: الصحابي الذي دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين من دون طمأنينة ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصل، 3 مرات إلى آخر الحديث. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: هذا الصحابي الجليل أساء في صلاته لكونه لم يطمئن فيها. ولهذا بعضهم يسمي هذا الحديث فيقول حديث المسيء في صلاته. هل هذه الآن، هل هذا شيء مقيد أو شيء مطلق؟ مقيد، أنه أساء في صلاته من حيث أنه لم يطمئن، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم. فهل يصح أن نسمي ذلك الصحابي الجليل فنسميه المسيء هكذا مطلقا، فنقول رافع بن فلان من الصحابي الذي ورد أنه هو صاحب القصة، نقول ذلك الصحابي المسيء، يصح أم ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الصحابي لم يطمئن في جزئية معينة في صلاته حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم، فلا يصح أن نطلق عليه الوصف على الإطلاق لأنه لا يتناسب معه. وكذلك أيضا في الأبواب المدح، في أبواب المدح، شخص تصدق عادته أن لا يتصدق ولا يخرج منه شيء، ففي يوم تصدق ب100 ريال على مسكين ألح عليه، فهل يصح أن نصف هذا الرجل بالمتصدق على الإطلاق حتى يفهم منه أنه متصدق في كل الأحوال وعلى إطلاق الأزمنة والمساكين والأوقات؟ والجواب لا، فهناك أشياء ترد مقيدة فيبقى على تقييدها، فلا يصح أن يشتق منها الأسماء. طيب، نعيد هذه الجملة نختم بها. قال: الثالث للأمور التي ينتبه لها الذي يبحث عن معرفة الصواب في باب الأسماء والصفات، أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه وتعالى منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم. إذن هذه 3 أمور مما يجب التنبه لها، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس الآخر بقية الأمور التي يجب أن تعلم. يقول السائل: إذا كنت جالسا فكيف يكون الركوع، بالإيماء والانحناء؟ بالإيماء أم بالانحناء؟ بالانحناء. يقول السائل: المتكلم الشائي والمريد في باب الإخبار هل يجوز أن نطلقها؟ نعم، يجوز أن تقول الله متكلم، الله مريد، من باب الإخبار لا من باب أنها من الأسماء الحسنى. يقول ما معنى قول الشاعر ألا بكر الناعي بخير بني أسد بخيري بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد؟ قد ذكرناه هذا في الدرس الماضي. الناعي هو الذي ينعي موت من مات في الليل، فيقول الشاعر إن الناعي بكر، يصيح باسم هذين الشخصين أنهما قد ماتا. يقول ما الذي يجبه على الدولة عند علمها بشخص ينبش القبور ويسرق أسنان الموتى الذهبية التي من الذهب؟ يجب عقابه وحبسه وتعزيره. بالعقاب الرادع الذي يردعه ويردع غيره ممن يعتدي على حرمات الأموات فيؤذي الأموات والأحياء. وإذا بلغ ما سرقه ربع دينار فصاعدا، فاختلف أهل العلم هل تقطع يده أم لا تقطع النباش؟ فقال بعض أهل العلم تقطع يده، وقال بعض لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز، ولكن هذا لا يعفيه من التعزير وإلحاق العقوبة الرادعة له ولأمثاله. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.